بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح منار السبيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. والآنية جمع إناء. الآنية وهي الأوعية، جمع وهي الأوعية أو الظروف التي يوضع فيها الماء. فلما ذكر المؤلف الماء ناسب أن يذكر الأوعية التي يكون فيها الماء، ما يجوز استعماله وما لا يجوز استعماله، وما يصح الطهارة منه وما لا يصح. فقال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. يباح اتخاذ واستعمال، لاحظوا الفرق، اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. المتن يقول: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. إذن كل إناء طاهر ولو ثمينا، يعني لو كان إناء من ياقوت أو جوهر أو غير الذهب والفضة، واشترط أن يكون طاهرا، فيباح اتخاذه واستعماله. أما الاستعمال فواضح، استعمال هو التلبس بالوضوء منه أو فيه أو الغسل، تلبس بالاستعمال، هذا الاستعمال. أما اتخاذه يعني اقتناؤه، أو هم يقولون اتخاذه أي جعله على هيئة الإناء، على هيئة الآنية، جعله على هيئة الآنية، وكذا تحصيله بنحو شراء، يعني اشترى أيضا، اشترى ما على هيئة الآنية، فيتخذه يقتنيه يحتفظ به يستعمله، يباشر الاستعمال. فالإناء الطاهر المباح الذي ليس ذهبا ولا فضة، إناء من خشب، إناء من حديد، إناء من نحاس، إناء من ياقوت، إناء من حجر، فهذا يباح اتخاذه احتفاظ به على هيئته، ويباح استعماله. أخرجنا ماذا؟ إلا آنية الذهب والفضة، فإنه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها. لو كان هناك كأس، كوب، قدح، طبق، صحن من ذهب، فلا يجوز لا استعماله ولا مجرد الاحتفاظ به على هذه الهيئة. طيب، سيأتي معنا الآن. هنا يقول: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، والجفنة قصعة كبيرة، يعني مثل الماجور، قصعة كبيرة، اغتسل من جفنة، وهذا رواه أبو داود وابن ماجة، وتوضأ من تور من صفر. والتور إناء يشبه الطست أو الطست، إحنا نقول إيه؟ طشت. إناء واسع، تور يشبه الطست، ومن صفر، والصفر قريب من النحاس، هو أو قريب منه. وأيضا، وهذا الحديث عند البخاري، من تور من صفر، وتور من حجارة، تور من حجارة. هذا محقق يقول أنه عند أحمد إسناد ضعيف، أتته بماء تور من حجارة، ومن قربة في الصحيحين. قربة كما سيأتي مأخوذة من جلد السخلة، ومن إداوة، والإداوة إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد. إذن هذا يدل على جواز استعمال كل هذه الأشياء من حجارة ومن صفر ومن جلد من نحاس، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. والصفحة إناء كالقصعة مبسوط، يعني إناء. طيب، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، في الصحيحين. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. ويجرجر في بطنه، الجرجرة هي صوت وقوع الماء، صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف، نزول الماء في الجوف، هذا الجرجرة. لاحظ، يقول: وما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. ما حرم استعماله؟ الآن عندنا آنية الذهب والفضة، النص فيها واضح في تحريم الاستعمال. ولاحظوا، النص حرم استعمالها في ماذا؟ في الأكل والشرب. ولكن جمهور الفقهاء، جماهير الفقهاء، على تحريم استعمالها في كل شيء. طيب، فالمؤلف يقول: ما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، لا تحتفظ به على شكل الآنية التي تستعمل. أما لو كانت قطعة ذهب ليست على شكل إناء، سبيكة ذهب، لا بأس، إناء مكسور، لا بأس. أما يبقى على شكل الإناء، ما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالطنبور بضم الطاء، وهو فارسي معرب، وهو أحد آلات الملاهي. وفي المنتهى يقول: كآلات الملاهي. آلات الملاهي عود وطنبور ومزمار، يحرم إبقاؤها على هيئتها، ليس فقط يحرم استعمالها، يحرم إبقاؤها على هيئتها. قالوا: فكذلك هذا حرم استعماله وحرم اتخاذه أيضا. إذن عندنا ثلاثة أمور: استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا مجمع على تحريمه، استعماله في الطهارة وفي غير ذلك، وهذا قول الجماهير، اتخاذه من غير استعمال، وهذا محرم أيضا في قول جمهور الفقهاء. هذه الثلاثة كلها محرمة: استعمالهم في الأكل والشرب، استعمالهم في غير الأكل والشرب، اتخاذهم. وهذا التحريم على الذكور والإناث، على الذكور والإناث. إذن ما الذي أبيح للمرأة؟ أبيح لها التحلي بالذهب والفضة، تحلي، وليس استعمال إناء أو أداة من ذهب أو فضة. فلو سئلت مثلا: ما حكم استعمال المرأة لقلم من ذهب؟ تقول: لا يجوز، لا يجوز. طيب، ما حكم استعمالها لساعة من ذهب؟ هذا يقال فيه تفصيل. إن كانت الساعة في عرف الناس من باب الحلي والزينة، فهذا حلي، لأنه يكون كأسورة مثلا، وربما اجتمع أسورة مع ساعة. إن كان لا، ليس هذا حليا في عرف الناس، حرم عليها استعمال الساعة من ذهب. أما القلم ليس حليا، النظارة ليست حليا. إذن فعلى الذكور والإناث يحرم استعمال، ولهذا يقولون في الأواني، يقولون: ولو كان ميلا، هو المرود، ميل المكحلة، مرود، فأي أداة من ذهب أو فضة فإنها محرمة. ما الذي أبيح للمرأة؟ أبيح لها التحلي، وليس استعمال أدوات من ذهب، ولا اتخاذ واحتفاظ بأدوات من ذهب، لا أقلام ولا أطباق ولا غير ذلك. من أراد أن يحتفظ شيء من ذلك فليغير هيئته، لا يبقيه على هيئة ما يستعمل. ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. ما قال حرم اتخاذه وسكت، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، لا تبقيه على هيئة الاستعمال، على هيئة ما يستعمل عادة. هنا في استثنائه إلا آنية الذهب والفضة. طيب، معنى ذلك يباح أي إناء من جلد طبعا طاهر، شرط طاهر هذا، نسيت معنى جلد الميتة يطهر أو لا يطهر بالدباغ. طيب، جلد الآدمي طاهر، فظاهر هذا أن يباح استعمال إناء من جلد آدمي، ولكن هذا غير مراد. وذكر اللبدي في حاشيته أن جلد الآدمي يحرم استعماله واتخاذه إجماعا، بالإجماع لا يجوز استعمال واتخاذ، أن الآدمي له حرمة فلا يستعمل حتى لو كان طاهرا. هنا يقول إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. الذهب والفضة إما أن يكون إناء مصمة من ذهب خالص أو فضة خالص، إما أن يكون مموها أو مطليا أو مطعما أو مكفتا، وكل هذا ممنوع. يعني إلا المموه نقول والمطلي والمكفت والمطعم. وما الفرق؟ المموه عندهم هو نوع من الطلاء في عصرنا، بأن يذاب الذهب والفضة ثم يلقى فيه الإناء فيأخذ اللون، هذا يقول مموه. نأتي بإناء من حديد مثلا فيلقى فيما ذاب من ذهب أو فضة ثم يخرج فقد تموه بلون الذهب أو لون الفضة، هذا يحرم اتخاذه واستعماله.
الأكوام زي كده مثلا
لو كان ذهب نعم. أما المطلي فهو أعلى درجة من التمويه. المطلي أن يجعل الذهب والفضة كالورق قشرة كالورق، ثم يوضع على الإناء، يلصق على الإناء سواء كان إناء من خشب أو حديد أو نحاس، هذا الطلاء عندهم المطلي. وأما المطعن فهو أن يحفر في الإناء حفرا ثم يوضع في على قدرها ذهب أو فضة، مطعن قطع، هذا كان موجودا في أواني من الخشب، يحفر في الإناء حفر ويوضع في مكان الحفر على قدرها ذهب أو فضة، هذا المطعن. المكفت أن يحفر فيها كما يشبه المجاري الدقيقة، كالمجرى الدقيق، ويوضع الذهب والفضة خيط رقيق من الذهب والفضة في هذه المجاري، أيضا في الغالب في آنية الخشب مكفت، يكفت بالذهب والفضة، يكفت يبرد الإناء حتى يصير فيه ما يشبه المجاري في غاية الدقة، ويوضع فيها شريط من ذهب أو فضة، كل هذا مموه، مطلي، مطعم، مكفت، مصمة وهو الأصل، كل هذا يحرم اتخاذه واستعماله. طيب، قال ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. الذي يشرب في أنية الذهب والفضة، الذي يشرب هذا الفضل العموم، لما يجرجر في بطنه نار جهنم. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، أي مع حرمة الاستعمال تصح الطهارة، والإناء المغصوب كذلك يحرم استعماله، لأن هذا استعمال، لأن استعماله هو نوع من الغصب ومباشرة في الغصب واستمرار في الغصب، فيحرم استعماله ولكن تصح الطهارة. هذا قول الخرقي، قال لأن الوضوء جريان الماء على العضو، والماء هنا مغصوب أو مباح؟ الماء مباح، الماء مباح، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. يعني الجهة منفكة، وضوءك يتعلق بالماء، وماء والماء مباح، فإذا يصح وضوءه مع الإثم. أي إثم ماذا؟ إثم استعماله لآنية الذهب والفضة أو الإناء المغسول. وهنا يقول تصح الطهارة بهما، ونقول ومنهما وفيهما وإليهما. صح الطهارة بهما ومنهما وإليهما وفيهما. بهما أن يتخذ الإناء كآلة للغرف، تغرف بكوب من ذهب بهما، منهما تغرف من الإناء نفسه، فيهما بأن يكون الإناء واسعا يسع قلتين فينزل فيه المكلف فيغتسل بنية رفع الحدث مثلا، أو ينزل فيه بنية رفع الحدث أن يتوضأ، يكون فيه ماء أكثر من قلتين أو قلتين فأكثر ماء كثير، فهذا فيهما. إليهما بأن يجعل الإناء مصبا، مصبا لما يتساقط من ماء الوضوء أو الغسل.
شو سمى استعمال برضي الآن؟
كل هذا استعمال، ولهذا نقول تصح الطهارة، نقول تصح الطهارة لكن يأثم بالاستعمال. كل هذا استعمال، لكن إنما أراد الفقهاء أن يبينوا صور الاستعمال، صور الاستعمال. إما من الإناء تغرف منه، وإما به تغرف به، وإما تنزل فيه، وإما ماءك ينصرف إليه تتوضأ مثلا والماء يستقبل في دلو أو في طست. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. هذا الاستثناء الوحيد في استعمال الفضة وليس الذهب، فضة فقط. يباح إناء ضبب، الضبة هي اللحام، اللحام ما يلحم الكسر والشعر والصدع. إناء ضبب، انظر الشروط، بضبة يسيرة، إذن هي ضبة يسيرة ليس شيئا كثيرا. وضبة يعني هناك انصداع أو كسر ونحن نلحم. ومن الفضة هذا قيد ثاني، ولغير زينة قيد ثالث. بعضهم يعبر هنا لحاجة، ومقصودهم بالحاجة أنه أي غرض غير الزينة، أنت تريد تلحم هذا الإناء لغرض غير الزينة، حتى تستعمله في شرب، حتى تستعمله في طهارة، حتى يحافظ على مادته، أي غرض غير الزينة، إذن يجوز استعمال الفضة كضبة للإناء. لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. الشعب صدع كسر، سلسلة من فضة، وهذه هي الضبة التي تستعمل للحم والكسر. اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، آنية الكفار بهذا التعميم أي سواء كانوا أهل كتاب أو غير ذلك، مجوس أهل كتاب وثنيون. آنية الكفار وثيابهم، الآنية هذا مناسب للباب، وثيابهم هذا زيادة خير من المؤلف رحمه الله. فالآنية والثياب الأصل فيها الطهارة، ونحن عندنا أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، حتى هذه ثياب الكفار سواء كانت صنعوها، هذا لو صنعوها فقط هذا محل اتفاق، إنما حصل الخلاف فيما لبسوه من ثيابهم، وحصل الخلاف خاصة فيما ولي عوراتهم، يعني ثياب داخلية تلي عوراتهم، حصل خلاف بين الفقهاء فالمذهب يقول إن الأصل هو الطهارة حتى ولو كانت ثيابهم الداخلية التي تلي عوراتهم، حتى لو كانوا قد استعملوها. إذن آنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، رواه أحمد. الإهالة يعني الدسم، دسم سمن أو نحو، سنخة يعني متغيرة. والحديث ليس فيه أن أضافه اليهودي، إنما لفظه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أن خياطا بالمدينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من إناء اليهودي، من إناء اليهودي. قال وتوضأ من مزادة مشركة، وهذا حديث طويل وفيه قصة. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من المزادة، والمزادة قالوا الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة ونحو ذلك. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار. حديث توضأ من مزادة هو عند البخاري ومسلم. ثم قال ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. إذن هذا كالاستثناء من الضابط السابق. الضابط السابق يقول إن آنية الكفار طاهرة، فهنا يقول إلا لو كان هؤلاء الكفار ممن عرفوا باستحلال الميتات والنجاسات، يعني كفار مشهورون مثلا بأكل الميتة وطبخ الميتة في قدورهم، أو مشهورون بشرب الخمر في أوانيهم أو طبخ الخنازير مثلا، علموا بذلك فما استعملوه، إذن غير المستعمل لا إشكال فيه، ما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. فحمل كثير من أهل العلم هذا الحديث على صنف معين من أهل الكتاب، قوم عرفوا باستحلال الميتات واستعمال النجسات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا حمل جيد موافق لقواعد الشريعة. إذن هذا الحديث ليس على ظاهره إنه جميع أواني الكتاب لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم أكلوا فيها، إنما هذا محمول على قوم لهم هذه الصفة، عرفوا باستحلال الميتات واستعمال النجاسات، فحينئذ نقول ما استعملوه حكمه الأصل أنه نجس، نجس فلا نأكل ولا نشرب فيه إلا بعد غسله. إذن هذا مستثنى من الطاهر. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم، والنسيج هذا صناعة الثوب، والصبغ إن كان الثوب يؤتى ثم يوضع في الصبغ، والكفار كانوا ربما استعملوا البول، ربما استعمل هؤلاء الصباغون البول. الأصل الطهارة، ما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد رحمه الله أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، هذا على سبيل الورع والاحتياط. ما لاقى عوراتهم يعني ملابس التي يقال لها ملابس الداخلية التي تلامس العورات، وهذا محمول على عدم الغسل، وإلا إذا غسلت زال الإشكال، وهذه فيها مضار، فيها مضار طبية إذا استعملت من غير غسل، إن هؤلاء لا يتورعون عن، يعني لا يتنزهون من نجاساتهم وقذوراتهم. إذن الأصل في ثياب الكفار الأصل الطهارة، والأصل في الأواني كذلك الطهارة، إلا من عرف باستعمال النجاسات واستحلال الميتات، فإذا غسلت زال الإشكال. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلن نجاسته، لأن الأصل الطهارة. الأصل الطهارة، هذه قاعدة صحيحة، فلا ينجس شيء بالشك. إذا قيل هذا الماء ربما يكون نجسا، هذا الماء الساقط من البيت، هذا الماء الذي في الشارع، هذه الثياب المستوردة، هذه الثياب المستعملة، فنقول الأصل الطهارة ولا ينجس شيء بالشك. قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. ما مناسبة الكلام على عظم الميتة وقرنها وظفرها؟ المناسبة أنه سيذكر الجلد، والجلد هذا يستعمل كإناء، وأيضا ربما استعمل شيء من هذا، هذه الأشياء كالعظم أو القرن، ربما استعمل كإناء
والأمشط.
لكن الآن الكلام في باب المياه، وأيضا هو من باب الإلحاق المفيد، فيذكرون ما ناسب مسائل الباب. فعظم الميتة، لاحظوا عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها، هو البهيمة. البهيمة في الحقيقة هي على ثلاث مراتب، فعندك اللحم وما فيه من رطوبات، وهذا واضح أن لحم الميتة نجس، وعندك الجلد، هذه مرحلة وسط، شيء في الخارج وبداخله يلاقي الرطوبات، وعند شيء ثالث خارج الجلد وهو القرن والظفر. فأما لحم الميتة فواضح، وأما الجلد فوسط وفيه الخلاف يطهر بالدباغ أو لا، وأما القرن والظفر فما هذا القرن والظفر؟ هل يقال إن الحياة لا تحل هذه الأشياء، فلهذا لا يحلها الموت أيضا؟ فالحنابلة يقولون لا، إن هذه تحلها الحياة، والدليل إن الحيوان يتألم إذا كسر ظفره أو قرنه، إذن فيها حياة. والقول الآخر يقول هي حياة نمو وليست. على كل هذا المذهب أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وجلدها كل ذلك نجس. عفوا، فاتني نقول المرحلة الثالثة ليست، يعني الجلد والقرن هذا قريب من بعض، كله متصل بالبدن، لكن عندنا مرحلة ثالثة وهي الشعر والصوف والوبر، فهذا أبعد ما يكون، ولهذا الجمهور على طهارته، على طهارته كما سيذكر المؤلف هنا. عظم الميتة، ونضيف ونقول ولبنها، لبن الميتة، يعني ماتت شاة ثم أخرج منها اللبن، فنقول هذا اللبن نجس، هذا ملاق لبدنها من الداخل. وأنفحتها أو إنفحتها، الإنفحة وتكسر الفاء إنفحة، الإنفحة، والناس يقول المنفحة، هو شيء أصفر يخرج من بطن الجدي الرضيع، وهذا يستعمل في صناعة الجبن. فالمذهب يقول أن الإنفحة نجسة كاللبن، إنفحة الميت، كلام على الميت. في ظاهر ولا يظهر بالدباغ، في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها، هذا دليل على أن الجلد لا يطهر، قال هذا جزء من الميت، وكذلك الظفر والعظم. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وجاء في بعض رواياته أنه قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، إذن هذا متأخر. قال أحمد ما أصلح إسناده. أخذ الحنابلة بهذا الحديث وقالوا إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. أي ميتة؟ ميتة حيوان طاهر في الحياة، ميتة حيوان مأكول غير مأكول. وقالوا هذا آخر الأمرين، يعني الأحاديث التي فيها تطهير الجلود بالدباغ قالوا كل هذه متقدمة منسوخة، نأخذ بحديث عبد الله بن عكيم. هنا نشير إلى كلام الجمهور المخالفين. الخطابي رحمه الله يقول عن هذا الحديث: علله عامة العلماء لعدم صحبة ابن عكيم، هذا حديث منقطع، وعللوه أيضا بأنه مضطرب وعن مشيخة مجهولين، ويقول عبد الله بن عكيم عن مشيخة من جهينة، ولأن الإهاب الجلد قبل الدبغ عند جمهور أهل اللغة. لاحظ، لا تنتفع من الميتة بإهاب، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ عند جمهور أهل اللغة. إذن هذا لا يمنع من استعمال الجلد المدبوغ. انتهى كلام الخطابي. أيضا هذا معارض لما في مسلم وغيره. مسلم حديث ابن عباس تصدق على ميمونة على بشاة فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، وغير ذلك. إنما يطهرها الماء، إنها ميتة، فقال إنما يطهرها الماء والقرض. وهنا يقول: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فيه تسمية الجلد قبل الدبغ إهابا. هلا أخذتم إهابها فدبغتموه. لهذا أبو داود في السنن لما روى حديث عبد الله بن عكيم قال بعده: قال النضر بن شميل، وهذا من أئمة اللغة، يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. شن وقربة. إذن هذا جواب الجمهور. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد، ومحقق المسند شعيب الأرنوطي معه ضعفوا الحديث وقالوا فيه انقطاع واضطراب، قطاع واضطراب، وذكروا الاضطراب هذا الذي فيه. إذن وللجمهور جواب آخر كما ذكرنا، أن الإهابة يعني لو صح الحديث فإن الإهابة هو الجلد قبل الدبغ فإذا دبغ، وبهذا تجتمع النصوص. لا ننتفع من الميتة بإهاب، وإنما ننتفع بجلد بعد دبغه يطهره الماء والقرض. والشعر والصوف والريش طاهر. الشعر والصوف، والشعر هذا يكون للماعز ويكون للخيل ويكون للبقر، والصوف للغنم، وترك الوبر، والوبر يكون للإبل، والريش هذا للطيور، الأوز والبط والدجاج. كل هذا الشعر والصوف والريش طاهر، يعني من الميتة، من الميتة طاهر، لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها الآية، والريش مقيس عليه، يعني الريش يقاس على الصوف وعلى الوبر. والآية في سياق الامتنان، فتعم صوف ووبر الحي والميت. هذا مقصود الاستدلال، يعني صوف البهيمة الحية جائز، وهذا في سياق الامتنان، فيقولون حتى لو كانت حية نجسة. يعني مثلا شعر البغل مثلا وشعر الحمار، حال الحياة هذا الحيوان نجس حال الحياة على المذهب، ولكن شعره مستثنى، الشعر والصوف. إذن الشعر، لكن لاحظ هنا نحن استعجلنا، هنا سيقيد أن الشعر والصوف والوبر هذا طاهر ليس من كل الحيوانات، ليس من كل الحيوانات. قال: ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. إذا كان الشعر والصوف والريش طاهر، إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر. هذا يفيدنا في معرفة ما هو الحيوان الطاهر في الحياة. إذن هم لا يقولون إن شعر كل حيوان طاهر، لا، شعر الحيوان الطاهر في الحياة إن كان حيا فشعره طاهر، وإن كان ميتة فشعره طاهر. أما الحيوان النجس في الحياة فشعره نجس في الحياة وبعد الموت. إذن ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ الحيوان الطاهر في الحياة عند الحنابلة أربعة، حيوانات الطاهرة في الحياة أربعة. الأول: مأكول اللحم. مأكول اللحم، كل مأكول اللحم فلا شك أنه طاهر، وإلا لما أبيح ذبحه وأكل. فيدخل في ذلك بهيمة الأنعام، ويدخل كل حيوان قلت إنه مأكول اللحم كالغزال مثلا، ويأتي تفصيل ذلك في باب الأطعمة. يعني تريد تعرف حكم الزرافة، وتريد تعرف حكم الفيل، وتريد تعرف حكم القرد، حتى تبني على هذه القاعدة، هل هذا حيوان طاهر أو لا. طيب، لأنه إذا كان مأكول اللحم فهو طاهر، إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني من الحيوانات الطاهرة: كل حيوان كالهر فأقل في الخلقة. كل حيوان كالهر فما دونه في الخلقة فهو طاهر، سواء كان مأكولا أو غير مأكول. لهذا ماذا يقول المؤلف؟ طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر. الهر لا يؤكل والفأر لا يؤكل، ولكنهما طاهران في الحياة. وهم أخذوا هذا من حديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أخذوا طهارة الهرة وقاسوا عليها كل ما كان في حجم الهرة فأصغر. يعني قلت القنفذ مثلا، قلت الفأر، قلت العرسة، كل حيوان كهذا حتى لو كان غير مأكول لخبثه، لضرره، للأمر بقتله كالفأر، هذا لا يمكن، لكنه طاهر في الحياة. ويترتب على قضية طاهر في الحياة مسألة شعره وريشه وهكذا، شعره وريشه. إذن ما كان أكبر من الهرة ما حكمه؟ نجس أو طاهر؟ لا، ليس بالإطلاق. هذا تقول إن كان مأكولا، إن كان غير مأكول، فترجع للضابط الأول. إذن مثلا لو قيل الحمار والبغل، الحمار الأهلي ليس مأكولا، كذلك البغل ليس مأكولا، فحكمه أنه نجس. فما تعليل نجاسة البغل؟ أنه حيوان غير مأكول وهو فوق الهرة خلقة. هذا غير السباع، فالسباع فيها أدلة أخرى تدل على نجاستها. يعني سئل عن البئر بضاعة وما ينوبها من السباع، السباع عندهم كانت نجسة. فالسباع لو سئلت عن الأسد والنمر والفهد فكل هذه حيوانات نجسة وفيها نفس الضابط غير مأكولة وهي فوق الهرة في الخلقة. إذن لو سقطت شعرة من بغل في ماء قليل ماذا نقول؟ نجس. نجس. لو سقطت شعرة من فأر ميت في ماء قليل ماذا نقول؟
طاهر.
طاهر. إنه شعر الميتة هذا من حيوان طاهر في الحياة فشعره طاهر في الحياة وبعد الموت. ذاك حيوان نجس شعره نجس في الحياة وشعره نجس بعد الموت من باب أولى. إذن عندنا الحيوان المأكول هذا طاهر، الحيوان الذي فوق الهرة الذي في الهرة كالهرة وما دونها في الخلقة طاهر أكل أو لم يؤكل. ثالثا ما ليس له نفس ما ليس له نفس سائلة، والنفس هنا المقصود به الدم، ليس له دم يسيل كالذباب والخنافس ليس فيها دم يسيل، فيها دم لكن لا يسيل. وأخذ طهارة الذباب من حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله، فلولا أنه طاهر لما أباح غمسه في الماء. فالذي لا نفس له سائلة كالعقرب مثلا فهي طاهرة. والرابع الآدمي، الآدمي طاهر. إذن هذه أربعة حيوانات طاهرة، مأكول اللحم ما كان كالهرة وما دونها في الخلقة، ما لا نفس له سائلة، والآدمي وما عدا ذلك فهو نجس. سيحصل اشتباه في قضية مأكول اللحم، فتحتاج تعرف حكم ما يؤكل لحمه، هذا يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، ثم تنضي ثم تنضي. إذن هنا الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة وليس مطلقا ولو غير مأكولة كالهر والفأر. في جلد الميتة، هو المؤلف أطلق في جلد الميتة أنه لا يطهر بالدباب، لكن الحنابل عندهم استثناء في قضية الاستعمال، يقولون ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. الحنابل يقولون لا يطهر جلد الميتة بالدباب، ثم يقولون ويباح استعماله في يابس وليس في المائعات إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. يعني نضرب مثال الآن، الآن جلد الشاة الميتة، شاة ميتة، فجلدها يقولون إذا دبغ أبيح استعماله في اليابسات، ضع فيه غلة حبوب لكن لا تضع فيه ماء ولا لبنا، والشرط منطبق عندنا إنه من حيوان طاهر في الحياة إنه حيوان مأكول. كذلك لو جاء الإنسان مثلا بجلد هرة فدبغه جاز استعماله في اليابسات، وهذا قد يترتب عليه مثلا استعمال الحذاء من جلد مذبوغ. إذا كان جلد حيوان مذكى فهذا لا إشكال فيه، إنما الكلام لو كان من جلد ميتة أو من جلد ما لا يذكى، يعني قلت لي هذا من جلد نمر مثلا، فما حكمه؟ فتقول أولا هذا لا يطهر بالدباغ على المذهب. طيب ثانيا إذا دبغ أبيح استعماله في اليابس لكن بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، فعلى هذا هل يباح استعمال جلد نمر مدبوغ؟ على هذا لا يباح، على هذا لا يباح. وقس على هذا على هذا اللي احنا الآن نمثل على ما أمامنا على المذهب، ولا القول الآخر معروف، قول آخر يبيح، قول آخر منهم من يقول يباح كل جلد ميتة مدبوغ، منهم من يقول لا بل يقتصر على الطاهر في الحياة، منهم من يقول بل يقتصر على مأكول اللحم وليس كل طاهر في الحياة. جاء في الحديث زكاتها دباغها، قالوا هذا فلا يؤثر إلا فيما يقبل التزكية، وهذا أيضا مذهب ضيق. نعم سيطهر خلافا للمذهب وسيستعمل حتى في المائعات، لكن أيضا مقيد. حنابل قالوا فيما طاهر في الحياة، طاهر في الحياة أوسع من مأكول اللحم الذي يقبل التزكية. حديث زكاتها دباغها حديث زكاتها دباغها زكاتها هذا الحديث دباغها زكاتها رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير. وهذا أحد قولي شيخ الإسلام أنه الدبغ إنما يطهر ما كان لا عفوا هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الدباغ إنما تطهر جلد الميتة مأكولة اللحم مأكولة اللحم. وابن قدامة يقول قال بعض أصحاب لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق. هؤلاء يقولون لا بد أن يكون مأكول اللحم. الكلام في الميتة ليس الكلام في الحيوان المذكى. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. الإيكاء هو الربط، والسقاء هو هذا جلد السخلة إذا أجزع، إذا صار جذعا، إذا بلغ سنة هذا الجدي، فإن جلده يستعمل سقاء وهو القربة، يستعمل سقاء والقربة يكون فيه الماء واللبن. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر، يعني غطي إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية حتى لا يقع فيها هوام، حشرات، وباء إلى غير ذلك. حفظ المال، هذا من باب حفظ المال وعدم إفساده وعدم الحاق المضرة بالإنسان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.